بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض، وهو مندوب وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان حديثنا في المجلس الماضي عن مقدمات باب القرض، بينا حقيقة القرض وبينا دليل مشروعيته، ثم بعد ذلك بينا حكم القرض وأنه تعتريه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون مندوبا وحراما ومكروها ومباحا. وهناك بعض المسائل المتعلقة بمقدمات كتاب باب القرض، ومنها مسألة طلب القرض، فقد بينا أن القرض مشروع وجائز، فهل إذا اقترض الإنسان أو طلب القرض هل يدخل هذا في المسألة؟ وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، ورغب في ترك سؤال الناس، وبين فضيلة ترك المسألة، وأن من ضمن ألا يسأل الناس شيئا ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة. والسبب في هذا الاستغناء بالله جل وعلا، وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وكمال اليقين فيه. والمؤمن إذا صان ماء وجهه عن أن يريقه للناس كان هذا أكمل في إيمانه وأكمل في مروءته، وهذا كله يقصده الشرع ويطلبه. فهل إذا طلب الدين يدخل هذا في المسألة المكروهة؟ والجواب أن طلب الدين لا يعتبر من المسألة المكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الدين وتوفي كما في الصحيحين، ودرعه مرهونة في صاعين من شعير عند يهودي، وهذا يدل على أن طلب الدين ليس من المسألة المكروهة. وما زال على ذلك عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين رحمهم الله، حتى إن محمد بن سيرين، وهو إمام من أجلاء أئمة التابعين رحمه الله برحمته الواسعة، أصابته الديون وعظمت عليه حتى سجن في الدين، وأصبح مرهونا، حتى لما توفي أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، وكان مسجونا في دينه. وهذا يدل على أن مسألة الدين ليست من المسألة المحرمة ولا من المسألة المكروهة، لأنه يأخذ الدين ويرده، وليس بآخذ شيئا بدون عوض. المسألة الثانية تتعلق بقضية أركان القرض. القرض يقوم على ثلاثة أركان: العاقدان، ومحل العقد، والصيغة. فأما العاقدان فهما المقرض والمستقرض، المقرض الذي يدفع القرض، والمستقرض هو الشخص الذي يأخذ القرض، ويشترط فيهما الأهلية، وهذه الأهلية تستلزم العقل، فلا يصح أن يستقرض من مجنون، فلو أخذ مالا قرضا من مجنون لم يصح. وكذلك أيضا إذا كان صبيا غير مأذون له بالتصرف في المال فإنه لا يصح أن يستقرضه، ولو أقرض لم يصح القرض، وصح لوليه وجاز لوليه أن يأخذه مباشرة. كذلك يتفرع، يشترط في المقرض أن يكون مالكا للمال الذي يقرضه، فإذا كان غير مالك له لم يصح أن يقرضه للغير، والمال الذي يدفعه للغير قرضا إذا لم يكن مالكا له فقد تصرف في ملك غيره. ومن المعلوم أن القرض يصير المال المقترض ملكا للمقترض، وعلى هذا لا بد أن يكون الذي بذل مالكا. تتفرع على هذا المسألة المشهورة، لو أن رجلا أعطي مالا لكي يزكيه لا يصح أن يعطيه قرضا، لأنه أعطي المال وكالة، والإذن له بالتصرف في المال وكالة في الزكاة، وعلى هذا لا يجوز له أن يخرجه إلى القرض. وكذلك أيضا لا يجوز أن يتصرف في مال اليتيم فيقرضه للغير، لأن مال اليتيم نصب الولي على اليتيم من أجل أن ينظر مصلحة المال في تنميته والقيام عليه، فإذا أعطاه قرضا فإنه قد خاطر بالمال، لأنه يحتمل أن الشخص الذي أخذ القرض لا يستطيع ويعجز عن السداد، وإنما أذن للولي أن يتصرف في مال موليه وهو اليتيم إذا كان على وجه الإحسان وعلى وجه الحفظ والصيانة، فإذا أعطاه قرضا كان ذلك مخالفا للأصل فلم يصح ولم يجوز. هذا بالنسبة للمقرض والمقترض. كذلك أيضا بالنسبة للصيغة تقوم على الإيجاب والقبول، الصيغة يقول أقرضتك أسلفتك، فإنه يصح أن يعبر بالقرض ويصح أن يعبر بالسلف، لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي رافع قال رضي الله عنه استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فقوله استسلف فدل على جواز أن يقول أسلفتك هذه الدراهم، أسلفتك هذه الريالات، هذه الدولارات. ومن هنا قالوا الصيغة يصح أن تتركب بلفظ القرض وبلفظ السلف. والقرض في مشروعيته حكم عظيمة، فهو يفرج كروبات المكروبين ويرفع ويقضي حوائج المحتاجين، حتى قال بعض العلماء إنه أفضل، قال بعض العلماء إنه من أفضل القربات وأجلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المديون لا يأتيك إلا من حاجة، فإذا جاءك وخاصة إذا ضاقت عليه السبل وأراد أن يطلب منك أن تعينه بالقرض وهو موثوق به، يعني شخص موثوق به لا يعرف بالتلاعب ولا بالكذب ولا بالغش ولا بالخديعة للناس، جاءك في ضائقة خاصة إذا كان غريبا لا يعرف غيرك أو بينك وبينه قرابة، فإنك إن فرجت كربته كان هذا من أبلغ ما يكون من الأثر في الإحسان إلى الناس. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم مبين الفضل الإحسان إلى الناس في القروض والتوسعة عليهم فيها، قال عليه الصلاة والسلام من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وعلى هذا استحب العلماء القرض، استحبوا التيسير على المقترض. ومن التيسير على المقترض عدة أمور، أولا أن تيسر له حينما يأتي يسأل، قالوا من التيسير على المقترض أن تيسر له إذا جاء يسأل، ما تعنفه ما توبخه ما تهينه ولا تشعر بشيء من العلو وبشيء من الحرج، حتى إن الكريم إذا سئل، إما كان الناس يوم كانوا كانت الأموال كأنها ليست ملكا لهم فكانت ملكا لمن سأل، حتى قال ابن عباس ثلاثة لهم علي فضل، رجل احتاج حاجة فجاء يسألنيها، وجه فضله قالوا أنه اختارك من بين الناس كلهم، فكان الناس يوم كانوا كانوا يحسون أن من جاء للحاجة والفاقة وقصدني فإنه اختارني من بين الناس، وهذا أمر يعظم وقعه في الكريم الذي له نفس حية وله قلب حي، فيرد هذا حتى إنه يتحرج أن تأتي حينما تأتي وتقول له يا فلان قد نزلت بي حاجة، قد يقول لك أرجوك ماذا تريد كم تأمر، ولا يسمح لك أن تقص حاجتك ولا يسمح لك أن تريق ماء الوجه، يحس بأخوة الإسلام، يحس أن الذي أصابك كأنه أصابه، ويحس أن الذي نزل بك نزل به، فكأنك حينما جئت إليه وفي وجهك وفي لسانك ما يدل على الشدة والحاجة والفاقة، كأنك في هذه الحالة وفي هذه المثابة كأنك هو، فهو يحس بهذه الآلام وبهذه الأشجان ويتألم بهذه الآلام بهذه الأشياء كما تتألم بها أنت، فلا يريدها تستمر، فيقول لك أرجوك قل ماذا تريد، ولا يسمح لك أن تذكر سببا للسؤال، ولا يسمح لك أن تذكر سببا للحاجة. فهذا من التيسير على المعسرين، وهو يدل على كمال الإيمان، فإن العبد وشكر نعمة الله عز وجل المنعم المتفضل على العبد، فإن الله إذا أعطاك نعمة وبارك لك فيها شكرتها، وإذا شكرتها وجاءك المكروب أحسست كأنك هو. وعلى هذا قالوا هذا من التيسير عند ابتداء القرض، ثم إذا جئت تعطيه القرض لا تشعره الأسلوب القوي العنيف، تحضرها، هذه تحضرها بالقوة والغلظة، وشيء من الإجهاد من التعسير عليه والتضييق، لأنه لم يشعر بآلامه ولم يحسها فيوسع عليه، يقول المال مالك وأسأل الله أن يبارك لك فيها، خذها مباركة، خذها بطيبة نفس، أسأل الله أن يفرج عنا وعنك، فيخرج المكروب والمنكوب ميسر عليه، وجاءك وهو بهموم الدنيا وضائق عليها الدنيا بما رحبت، فيخرج من عنك مجبور القلب مجبور الخاطر، فيام لا يملك إلا أن يدعو لك بظهر الغيب ويذكرك بالخير. وهذه هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، فإن المال الصالح الذي جاء من الحلال وجاء من الكسب الطيب إذا جاء عند الرجل الصالح فستر به العورات وفرج به الكربات، أنعم الله عليه بهذا المال، فأصبحت الناس تدعو له بظهر الغيب. كذلك أيضا من التيسير عن المعسر، قال لك مثلا إلى رجب، إلى نهاية رجب، وأنت تعلم أنه قد ضيق على نفسه، تقول له لا يا أخي، بل إن شاء الله إلى أن يسر الله عليك، بل إلى أن يسر الله عليك. فهذا أيضا من التيسير على المعسر، تيسير في الأجل. فعلى العموم من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله هذا القرض، وفي مشروعيته حكم عظيمة، منها أن الله عز وجل يعظم الأجر والمثوبة لمن أعطاه الله المال فشكره بمثل هذا. كذلك أيضا القرض من حكمه العظيمة أنه يحقق الإلف والمحبة والأخوة بين الناس، فإن الناس لا زالوا بخير ما رحم بعضهم بعضا، وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه من الأمور التي تستفاد من القرض، أنه يجعل الناس متراحمين. وانظر إلى الرجل حينما يأتيك ويقول لك أصابتني ضائقة، فذهبت إلى فلان فأعطاني، أصابتني ضائقة فذهبت إلى فلان وسألته 10,000 فأعطانيها ويسر لي، فعل الله به وفعل، فتحس أن الناس تشعر أنه لا زال الخير موجودا، ولكن نسأل الله السلامة والعافية. إذا احتاج المحتاج ونزلت الكربة في المكروب وضاقت على المسلم الأرض، فأصبح يفكر ينظر ذات اليمين وذات الشمال يبحث من هو الأهل لكي يريق ماء وجهه إليه، لم يجد، بل يذهب ويريق ماءه إلى الرجل ويريق ماء وجهه عند الرجل ويشكي له حاجته وكربته وفاقته، فإذا به يقول له والله الحقوق كثيرة، والله الذين يتدينون كثير وقل من يقضي، وكأنه يقول له أنت مثله. هذه من الأمور التي لا تحمد عقباها، وهو من كفر نعمة الله عز وجل، إما أن تعطي وإما أن ترد بالتي هي أحسن. وعلى هذا فالقرض فيه خير كثير، وفيه حكم عظيمة، وفيه توسعة على الناس وتفريج لكرباتهم. ولربما جاءك المكروب وهو يحتاج مثلا المال لسداد دين مسكنه، فإذا لم تسدد عنه كيف يكون حال الناس؟ يخرجون من مساكنهم إذا ضاقت عليهم الدنيا. كذلك أيضا ربما جاءك وغريمه وقد ابتلي بغريم لا يحسن، ومن هنا كانوا يوصون يقولون إذا رجوت فلا ترجو إلا الحي الذي يستحي، حتى قال الشاعر لا ترجو من ليس له حياء، لأن الحي إذا جئته يستحي، على الأقل إذا ردك ردك بالتي هي أحسن. فإذا جاء الإنسان وقضى، فإذا نظرنا إلى هذه الحكمة المستفادة من قضاء الديون، فإننا ندرك حكمة الشرع بجواز القرض، وأنه من الخير والرحمة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن رحمة الله ويسر هذه الشريعة يسرت على الناس في هذا النوع من المعاملات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
بعد أن عرفنا أن القرض يقوم على عاقبين، المستقرض والمقرض، وعلى محل وهو المال المدفوع وبدله، وعلى صيغة وهي الإجابة والقبول، أقربتك قبلت. إذن هذه ثلاثة أركان. بيّن رحمه الله الحكم العام، قال: وهو مندوب، أي القرض مندوب بالنسبة للشخص الذي يدفع ويعطي. ولكن هنا مسألة وهي يعني عارضة، مسألة مندوب من حيث الفضائل والمستحبات. من المعلوم أن الواجبات أعظم وأجرا من المندوبات والمستحبات، فمرتبة الواجب أعلى وأعظم. فإذا نظر إلى الصدقة، إذا نظر إلى الدين، فإنه مندوب من حيث هو مندوب. ومن المعلوم أن المندوب إذا أعطاه الدينة كان هذا مندوبا، وقلنا إنه إذا فرج عنه كما ذكرنا ويسر عليه وسهل عليه كان من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن التيسير ليس بواجب، التيسير ليس بواجب. فقالوا إنه فضل هذا المندوب على الأصل من المطالبة وهو إلزام الغريم بالمطالبة، وعلى الصدقة، قالوا لأن هذا فيه الوفاء وزيادة، فيه معنى الوفاء وفيه زيادة، فكأنه اشتمل على الأصل الواجب والزيادة عليه، فكان أفضل من هذا الوجه. وقوله رحمه الله: وما صح وما يصح بيعه يصح قرضه، أي يصح قرض كل شيء يصح بيعه. وعلى هذا يشمل الأموال أثمان والمثمنات. وعند العلماء خلاف في هذه المسألة، بعض العلماء يقول لا يصح القرض إلا إذا كان من المثليات، المكيلات والموزونات والمعدودات المنضبطة. أما لو استقرض شيئا لا ينضبط مثله لم يصح القرض. والسبب في هذا أن القرض يلزم المديون برد المثل، فإذا أخذ شيئا لا ينضبط فمعنى ذلك أنه يفضي إلى الغرر وإلى الاختلاف والتنازع كما ذكرنا في السنن. وعلى هذا قالوا لا بد أن يكون منضبطا، واختلفوا في المنضبط على وجهين، فمنهم من يخصه بالمكيل والموزون ولا يجيز في المعدود كالحنفية، ومنهم من يجيز في الكل كالجمهور، ودرج المصنف على مذهب الجمهور. والصحيح مذهب الجمهور أنه يجوز حتى في العدد، ففي العدد قالوا الدليل على مشروعية ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرده خيار الرباعي، استسلف بكرا، والبكر من الإبل عد معدود وليس بمكيل ولا موزون، ورده خيار الرباعي، وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء، فدل على جواز السلف والدين والقرض في المعدودات، وأنه لا ينحصر بالمكيلات والموزونات. بناء على مذهب الحنفية لا يجوز أن يقترض إلا ما كان منضبطا بالوزن أو بالكيل، وأما ما عداه فلا يجوز. وإذا قررنا الإجماع، الإجماع متفقون كلهم متفقون على أن الذي لا ينضبط لا يجوز قرضه. مثل مثلا قال له هذه الحفنة من الطعام أعطيكها قرضا، فإنه إذا جاء يسدد لا يستطيع أن يعطي مثل الحفنة. وهكذا لو قال له هذه الصبرة كيس لا يعلم كم بداخله أعطيكها قرضا، فإنه لا يعلم كم بداخله. ولو أعطاه جواهر، لأن المشكلة أنه إذا أخذ هذه الصبرة ضعان سيستنفذها، يأكلها، يخبزها، يعجنها إلى آخره، فسيرد المثل، فلا بد وأن يكون الذي يأخذه منضبطا. ولو أخذ الجواهر فإن الجواهر إذا كانت مما لا ينضبط ولم يكن لها وصف تتميز به فإنه لا يصح قرضها على هذا الوجه، لأنه يفضي إلى الاختلاف والتنازل. نعم.
إلا بني آدم،
إلا بني آدم، تعرفون المملوك، فإذا ملك جاء شخص مثلا إلى آخر وقال أقرضني أما الأمة، هذه الأمة طبعا إذا قلت كل ما يصح بيعه يصح قرضه، المملوك يجوز بيعه وبناء على ذلك يجوز قرضه. ومن حيث الأصل أنه إذا استقرض مثلا بعيرا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه استقرض البعير ورد مثله وأفضل منه، فإذا استقرض المملوك يرد مثله، يمكن أن يرد مثله في صفاته. فالسبب في من قرض بني آدم قالوا خشية إعارة الفروج، والسبب في هذا أن القرض يراد منه الانتفاع والارتفاق، فإذا أخذه المقترض فإنه يملكه ولا يكون مالكا له إلا بالقبض أو بالتصرف، فإذا تصرف فيه ملكه، وحينئذ ربما أخذه واقترضه ووطئ المرأة قبل أن يتصرف فيها أو وطئها بعد قبضها، وحينئذ يكون قد وطئ في ملك الغير، ويكون من باب قالوا إنه وطئ في ملك الغير. فلو صححناه وطئا في شيء ملكه بالقبض قالوا يصير كأنه أعار الفرج بالفرج، لأنه أخذها للوطئ ثم جاء ببدن عنها مكان الذي ارتفق به. وقالوا بناء على هذه العلة، بناء على أنه لا يجوز إقراض بني آدم، يصبح الحكم الأشبه فيه أن يختص بالتي يمكن أن يطأها. قال بعض العلماء، وهذا طبعا الشافعية، دققوا في هذه المسألة فقالوا قرض بني آدم إن كانت مما لا يطأ كصغيرة لم تبلغ سن الوطأ أو ذات محرم، كأن يقرضه أخته تكون مملوكة فقال له أقرضني أختي دينا، فأخذها قرضا ودينا، فحينئذ قالوا يصح، لأن المفسدة، لأنه لو أعطاه بدلا عنها فإنه لا تتحقق المفسدة، لأنه إذا ملك أخته ستعتق، إذا أخذها قرضا عتقت عليه، ثم إذا عتقت عليه جاء بالبدل عنه. وحينئذ قالوا إن المفسدة المرادة من إعارة الفروج ليست موجودة، بخلاف ما إذا أعاره أمة فأخذها ملكها فوطئها ثم رد مثلها فكأنه رد الفرج بالفرج، هذا وجهه. وعلى هذا قالوا يفرق بين ذات المحرم وغير ذات المحرم، ويفرق بين ما يمكن وطئ وما لا. أيضا قالوا يجوز أن تستقرض المرأة المملوكة، فصار يجوز قرض بني آدم للنساء بعضهم مع بعض، لأن مفسدة إعارة الفروج ليست موجودة، لأن المرأة لا تطأ المرأة. ومن هنا قالوا إنه ينبغي تقييد المنع بالعلة بما وجدت فيه العلة، وهذا هو وجه المنع من استقراضه. وإلا لو نظرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسرف المعدود ورد المعدود، فإن هذا يدل على جواز قرض بني آدم ورد المثل إذا لم يكن هناك مثل، أو رد العين إن كان العين موجودا.
ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه.
ويملك القرض بقبضه، هناك ثلاثة مراحل يا إخوان، وسبق أن نبهنا عليها. هناك العقد وهو الإجاب والقبول، وهناك القبض والحيازة والتسليم ونحو ذلك، وهناك التصرف سواء بالبيع بالإجارة بالهبة بالعتق، هذا كله تصرف بالمبيع. فأما بالنسبة للعقد فالعقد قال له أقرضني 10,000 ريال إلى نهاية رمضان، قال قبلت. فقال بعض العلماء إذا قال له أقرضني 10,000 أو أقرضني هذا الكتاب أو أقرضني هذه السيارة أو أقرضني هذه الدابة فإنه يملك، وقال الآخر قبلت، بمجرد الإجابة والقبول تصير إلى ملك المستقرض، وحينئذ من حق المستقرض أن يعطي البدل، أن يعطي البدل عن القرض. فائدة المسألة سنبينها في البدلية. قال بعض العلماء لا يقع الملك إلا بعد القبض. الآن نحدد مثلا الشيء، مثلا فرضنا مال ك100,000 ريال، 100,000 ريال من فئة 500 ريال، إذا قال له أقرضني 100,000 إلى نهاية رمضان، قال له هذه 100,000 لك إلى نهاية رمضان، ولم يقبضها، عن القول الأول تصير إلى ملك المستقرض بمجرد الإجابة والقبول، القول الثاني يقول أبدا لا تصير إلى ملك المستقرض إلا بالقبض، فإذا قبضها حينئذ لو طالبه صاحب الدين، لأن في بعض الأحيان صاحب الدين يقول خذ 100,000 إلى نهاية رمضان ثم يقول لا رجعت عن ديني أعطني إياه الآن، فيريد أن يفسخ، وسنبين هل يلزم أن يبقى أو لا يلزم، لكن نحن نقول الآن على ما اختار المصنف رحمه الله وجماعة على أن من حقه أن يرجع ولو كان بعد العقد مباشرة. فلو أنها من فئات 500 ريال فقلنا إنها تملك، قالوا تملك بالقبض على القول الثاني الذي اختاره المصنف. فإذا قبض المستقرض القرض حينئذ ملكه، فجاز له إذا طالبه برده أن يرد المثل بدلا عنه لأنه قد ملك، وحينئذ يصير إلى ملكيته، إن شاء أعطى نفس الشيء وإن شاء أعطى مثله لأنه صار إلى ملكيته بمجرد ماذا؟ القبض. كذلك أيضا هناك قول ثالث يقول لا يصير إلى ملكية المستقرض إلا بالتصرف، فإن تصرف في الدين فحينئذ ملكه ولم يلزم برد عينه، كل المسألة في رد العين. لو أن هذا الشيء في بعض الأحيان يكون 500 والسوق الأفضل أن تكون مفرقة فاستقرضها برأسها 500 استقرضها مفرقة أعطاه إياها 100,000 مفرقة، فحينئذ إذا أعطاه إياها مفرقة وقال له رجعت أعطني ديني فأراد أن يقضيه بدلا عنها جملة وبرأسها كما يقول كان له ذلك لأنه ملكها بالقبض، فصح له أن يصرفه إلى النفل، هذا إذا قلنا أنه بمجرد العقد. وإذا قلنا يا إخوان الذي عنده جوال أو بيجر أرجوكم ألا يدخل المسجد إلا وقد قفله، يعني هذه بيوت الله عز وجل مكان للغطوة، فالرجاء لا أحد يدخل إلا وقد قفل هذه الأجهزة. قلنا أنه يملك بالعقد ويملك بالقبض ويملك بالتصرف، فإن اقترض منه قمحا ولم يتصرف فيه وطالبه صاحب القمح برده قبل التصرف لزمه أن يرد عين القمح ولا يصرفه إلى مثله، لماذا؟ لأنه لم يملكه إذ لم يتصرف فيه. وهكذا أيضا لو قلنا بالقبض، لو قبضه وبعد القبض طالبه لم يصح أن يطالبه بعينه، والعكس لو طالبه قبل القبض وبعد العقد صح له أن لزمه أن يدفع له عين الطعام الذي أخذ. وهكذا لو أنه اقترض منه سيارة أو دابة على أن يرد مثلها، فإنه إذا اقترض منه السيارة قرضا لعينها ورقبتها فإنه يصير مالكا لها بمجرد العقد على القول الأول وبالقبض إذا ركبها وقبضها وساقها عن القول الثاني، وإذا تصرف فيها وبذلها على القول الثاني. فإذا تصرف فيها فباعها أو أجرها للغير صارت ملكا له، فحينئذ يجوز أن يصرف أن يعطي بدلها ويجوز أن يعطيه عينها، الخيار له ليس بملزما بالعين. هذا بالنسبة لمسألة يملك بقبضه. إذن عندنا ثلاثة أوجه للعلماء، فالجمهور يرجحون القبض وغيرهم يرجح التصرف، هناك يعني خلاف، طبعا الجمهور كلهم عن القبض والتصرف عفوا، وقال بعض العلماء وهو مذهب المالكية أنها بمجرد العقد أنه يملك بمجرد العقد، لكن الجمهور منقسمون على القبض وعلى التصرف. اختار المصنف رحمه الله قول من قال إنه يملك بالقبض، نعم
بل يثبت بدلا.
هذا عفوا هذه المسائل يا إخوان العلماء رحمهم الله بنوها على أصول في الشريعة، فالديون حينما تعطي شخصا دينا فإن هذا الدين بأصل الشرع إذا أخذه كان من حقه أن يتصرف فيه. الآن الدين من أقرض قرضا فإن الإجماع قائم على أن المقترض يملك القرض، أنه يملك بدليل أنه يذهب يأخذ منك 100,000 فيشتري بها عمارة أو يشتري بها سيارة، وليس من حقك أن تطالبه بهذه العمارة أو السيارة، إنما تطالبه بماذا؟ 100,000. إذن الإجماع والأصل الشرعي يدل على أنه يملك. يبقى السؤال، هذه 100,000 في الأصل ملك لي وأعطيتها لك وحصل بيني وبينك إيجاب وقبول، فهل ملكيتك لها تكون بمجرد الإيجاب والقبول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ودل على أنه يلزم بمجرد العقد، أم أنه لا بد من القبض؟ وهذا أصل مفرع على المعاوضات، لأن الديون في البداية فيها شبه بالعارية وفي النهاية فيها شبه بالبيع، لأنه إذا تصرف فيها لزمه البدل، فإذا قلت إنه ملكها ودخلت إلى ملكيته وتصرف فيها فحينئذ يضمن البدل، فهذا يقتضي أنها معاوضة وفيها شبه من البيوع والمعاوضات. لكن في الابتداء من حيث الأصل الدين لي والمال مالي، خاصة على قول من يقول من حقي أن أطالبك في أي وقت ولو قبل الأجل، كما سيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة. فإذا لا بد أن نحدد متى تكون الملكية، متى ينتقل المال من عندي إلى إليك، وهذا تترتب عليه الأحكام الشرعية حتى ننصف صاحب المال وننصف أيضا المديون، وحتى نعلم أن هذه الشريعة شريعة كاملة وأنها فاقت جميع الشرائع القوانين والتشريعات التي هي من صنع البشر، لا تسمن ولا تغني من جوع. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، قواعد صحيحة وأصول متينة يدرس العلماء كل لحظة، وكل شيء يترتب عليه ذمن، تترتب عليه ذمن الناس، تتعلق به ذمن الناس والحقوق والمسؤوليات، يفرع ويفصل حتى يعرف ما لكل ذي حق من حق، فيعطى كل ذي حق حقه. لأن ما يمكن الفقه ميزة أن يعطى كل ذي حق حقه. هذه المسائل وإن كانت في البداية غريبة لكنها تنبني عليها الحقوق. قد يأخذ الطعام فيطحنه، وقد يأخذ الدقيق فيطحنه، قد يأخذ الدقيق ويتصرف فيه ثم يطالب الرجل بعين ماله، فهل من حقي أن يطالب أو ليس من حقي؟ وإذا قلت من حقي لماذا، وإذا قلت ليس من حقي لماذا؟ هذه كلها أمور محسوبة ومفصلة في كلام العلماء رحمه الله، حتى يتيسر القضاء إن حصلت الخصومة، وتتيسر الفتوى إن حصل السؤال، ويتيسر العلم إذا حصل الطلب. فهذا المراد، أن ندرس هذه المسائل المراد بها بيان ضوابط القرض وكذلك الأموال انتقالها من الذمن، حتى نعلم متى تنتقل من ملكية المالك الأصلي إلى ملكية غيره، كما ذكرنا في البيع. نعم.
بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله،
بل يملك بدله في ذمته حالا ولو أجله، بل يملك أي صاحب القرض، بل يملك،
بل يثبت بدله،
بل يثبت أي يثبت الدين، الضمير عائد إلى الدين، بل يثبت في ذمته، ذمة المديون والذي استقرض، يثبت في ذمته يعني لك في ذمتي، والذمة وصف اعتباري، وسبق وأن عرفناه وبينا أنه يقوم بالأشخاص قيام الأوصاف الحسية بمحسوساتها، وهو وصف يقبل الالتزام والإلزام، فقلت في ذمتي معناه أنه لا بد أن يكون الشخص الذي يقترض عنده ذمة قابلة لأن يلتزم بها، بل يثبت في ذمته حالا، هذا في خلاف ولو أجل، ولو إشارة إلى ماذا؟ إلى خلاف مذهبي، ولو أجل. طيب، هذه المسألة نريد أن نبحثها الآن. لو أن رجلا أعطاك 100,000 دينا، فهذه 100,000 قلت له أخذت منك هذه 100,000 أو أخذ منك هذه 100,000 دينا إلى نهاية السنة، فقال لك قبلت خذها دينا إلى نهاية السنة. نحن الآن في رمضان، فإذا قبضتها يعني القول بأن الملكية بمجرد قبضك لها يثبت في ذمتك لصاحب الدين 100,000 حالة، حالة يعني فورا تدفع، لو طالبك بها في أي وقت ولو قبل نهاية السنة تدفع، ولو اتفقتما على التأجيل. لماذا؟ لأنه كالعارية، القرض يقولون كالعارية، بدليل أنك أنت ما تملك إلى الأبد. صحيح أنك لما أخذت 100,000 تصرفت فيها، لكن هل تملكها إلى الأبد؟ ما تملكها إلى الأبد، تلزم برد مثلها. فإذا المثلي هذا مملوك لك ولا غير مملوك؟ بالإجماع ليس مملوكا. المثلي في الدين إذا قلنا بثبوته على المديون ليس ملكا له. فمعنى ذلك أنك إذا أخذت 100,000 فالمئة ألف ليست ملكا لك، إنما ملكت الانتفاع والارتفاق بها إلى الأجل، هذا من حيث الأصل. فإن قلنا إنها كالعارية، الآن لو أن شخصا أخذ منك السيارة يريد أن يصل بها إلى الحرم ويرجع، معنى ذلك أنه أخذها وردها، أخذ السيارة وردها، هل هو مالك لها؟ ليس بمالك لها. فإذا الدين، يقول أصحاب هذا القول وهم الحنابلة والحنفية رحمهم الله، الدين يثبت في ذمة المديون حالا ولو أجله صاحب الدين، أعطاه مهلة إلى الأجل، ولو اشترط، قال لو أشترط عليه أن يكون إلى أجل، قالوا يفسد الشرط ويلغى ويكون وجوده وعدمه على حد سواء، ويلزم لو طالبه في أي وقت قال له أعطني ديني، قالوا لما يلي: أولا أن الدين كالعارية، والعارية من حقه في أي وقت أن يرجع ويأخذها. لو أنك أخذت السيارة عارية إلى الحرم فمشيت بها مثلا 100 متر فلحقك وقال أعطني سيارتي، أريد السيارة، جاءني ظرف أو فقط قال لك أريد السيارة، قالوا من حقي لأنك العارية. ثانيا أنه إذا قال لك خذها إلى نهاية السنة فوعد، والوعد ليس بملزم، يعني الوعد من حيث هو المسلم مطالب أن يفي بوعده، فإذا لم يفي بوعده يأثم، لكن لا يلزم، ما في إلزامات مترتبة على هذا الوعد، لأنه إحسان نحو إحسان وتبرع. فقد يعطيك الدين على أنه موسع ثم يرجع عن ذلك فيتذكر حقوقا، والله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل، والذي بذل الدين محسن ليس عليه من سبيل، أعطاك على أساس إلى نهاية السنة، ثم جاءه ظرف أو نظر في حاله فقال أنا أريد الأجر والثواب إلى شهر، إلى شهرين، إلى يوم، إلى ساعة، وقال لك أعطني الآن تعطيه، قالوا يثبت في ذمتي حالا. طيب لو أنك تصرفت فيها وطالبك بالدفع فورا فأصبحت بعد التصرف مباشرة معسرا، يثبت في ذمتك حالا، فإن كنت معسرا أنظرك. فليست قضية أن تدفع فورا، تدفع فورا إذا كان في إمكان، لكن شاهدنا أن الدين لا يلزم بإبقائه إلى الأجل. هذا طبعا الذي درج عليه المصنف واختاره، وهو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع. هناك قول، والشافعية أيضا يوافقونهم على هذا، هناك قول المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم رحمة الله على الجميع، أنه إذا أجله يلزم بالأجل، وأنه إذا اشترط عليه أن يسدد في رمضان لم يكن من حقه أن يطالبه قبل رمضان، ويلزم بالبقاء إلى نهاية رمضان، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وهذا قد أخذ دينا، فلو سلمنا أن الدين كالعارية في الشبه فإننا نقول إن السؤال عن الشرط، من حيث الأصل ممكن أن نسلم بهذا، لكن من حيث الشرط أنه اشترط عليه، فلما اشترط عليه ألزم بشرطه. الفرق بين اختيار شيخ الإسلام رحمه الله الإمام القيم ومذهب المالكية أن شيخ الإسلام يجعله عند الشرط إذا اشترط، والمالكية يقول اشترط أو ذكر الأجل هكذا فإنه يلزم بالتأخير إلى الأجل. والصحيح هذا القول، أنه إذا اشترط عليه أن يؤجل ليس من حقه أن يطالبه قبل الأجل، ليس من حقه أن يطالبه قبل الأجل. نعم. ويثبت في ذمته حالا ولو أجله، أي أنه إذا قبض الدين اللي هو المديون فإنه يملكه، فيجوز له بيعه، ويجوز له هبته، ويجوز له إتلافه، لأنه ملك. فلو أخذ منك طعاما وطحنه دقيقا، وطحنه وعجنه وخبزه، فإنه يملكه، هذا معنى قول يملكه، يملك بقبضه، فعلى هذا يثبت في ذمته مثله، أي مثل الذي أخذ إن تصرف فيه أو لم يتصرف. إذا لم يتصرف فحينئذ إذا قلنا يثبت في ذمته حالا ولو أجله، إذا لم يتصرف وجد عين المبيع قالوا من حقي أن يطالبه بالعين ويلزم بدفعه بالعين، وقيل يثبت مثله وبدله، وهذا هو الذي نص عليه المصنف قال رحمه الله بقوله رحمه الله ويثبت
بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله.
بل يثبت بدله، البدلية تستلزم اتحاد الجنس واتحاد النوع واتحاد الصفة واتحاد القدر. البدلية هنا تستلزم المثلية، والمثلية تقوم على ماذا؟ اتحاد الجنس طعام بطعام، واتحاد النوع بر ببر، واتحاد الصفة إذا كان مثلا أخذ منه إبلا عرابية عرابية، بختية بختية، بختية لها سنامان والعرابية لها سنام واحد، إذن يعطيه بصفتها. كذلك أيضا بالنسبة للعدد والقدر، أخذ منه 100 يرد 100، فإذا لا بد من يثبت بدله، يعني بدل الدين. فلما قال المصنف رحمه الله يثبت بدله دل على أنه لا يلزم برد العين إن طالبه صاحب الدين. في بعض الأحيان يستسلف منك مثلا في القديم دنانير الذهب وتكون جديدة ويقضيها قديمة، والجديدة أفضل من القديمة، قد يستسلفها جملة 500 دينار جملة، كل 10 دنانير على حدة مثلا بوزنها، والجملة أثقل من الصرف لأن الصرف أفضل، ما تتعب في الصرف، فالشيء المصروف أفضل، وبعض الأحيان الجملة أفضل. فلو أنه أخذها منك 500 فجئت وطالبته بها، كان من حقه أن يعطيك بدلا عنها تفاريق، ولا تقول له أعطني هذه 500. إذن لما قال المصنف يثبت بدلا قرر المسألة عند الخلاف، إذا تنازع مثلا في بعض الأحيان استدين منك بر، فلما استدان منك أو أي مال من الأموال، لو استدان منك أي مال من الأموال ثم تبين أن هذا الرجل مثلا فيه شبهة في ماله، فجئت وقلته أعطني دينه وأنت تريد عين ما أخذ منك تورعا، فحينئذ على قوله يثبت بدله ليس من حقك أن تطالب بالعين. وعلى القول بأنه إذا طالبه بالعين ولو عند نهاية الأجل يثبت عينه، إن كان موجود العين فإنه حينئذ يلزم بدفع عينه، ولا يجوز له أن يصرفه إلى المثل والبدل. وفي بعض الأحيان الدواب يستسلف منك بعير، أنت تحب هذا البعير، ولكن لما جاءك في الدين وقال لك القربة أعطيته إياه فبقي عنده، ثم بعد ذلك جئت تطالبه وإذا بالبعير عنده، فقال لك خذ بعيرا مثله، قلت له لا أريد نفس بعيري، قال المصنف يثبت بدلا. واضح؟ على هذا أثبت الحق لك بماذا؟ بالبدل، إن شاء أعطاك عينه وإن شاء أعطاك بدلا. هذه مسألة البدلية، لأنه في أشياء يعني يكون من الأفضل أن الإنسان يأخذ عينه، وفي بعض الأحيان العكس، بعض الأحيان يكون العكس. نعم.
فإن رده المقترض لزم قبوله،
فإن رده المقترض، إن رد المقترض القرض لزمه، أي لزم المقرض قبوله، أي أخذ المال، ولا يجوز له أن يمتنع فرده. والضمير في رده عائد إلى البدل، إن رده أي رد البدل، فإذا رد البدل لزم المقرض قبول البدل، ولا يقول أطالب بعين ما دفعت، انتبه، ولا يطالبه بعين ما دفع. وعلى هذا يقرر المصنف أنه بمجرد قبضه ينتقل الأمر إلى الذمة، وإذا انتقل إلى الذمة سقطت العين، لأنه عندنا عين وعندنا ذمة، فإذا قلت ذمة يصبح مثلي، وإذا قلت عينا يصبح منحصر في نفسه الدين. واضح هذا؟ نعم. العين نحن سبق بين العين المعين والذمة. العين هذا الكتاب، إذا أقرضك هذا الكتاب فمعناه أنه إذا قلنا أنه يثبت عين الكتاب إن وجد أو بدله إذا لم يوجد، يصبح ليس من حق المقترض أن يلزمك بمثله إن وجد عينه، واضح؟ فيصرف المعين إلى الذمة. إذا قلنا إن المعين معين في السداد إن وجد، أما لو قلنا إن الواجب عليك المثل فمعناه أنه ذمته، ولذلك قال ويثبت بدله في ذمته، ولم يقل يثبت عينه، فإن لم يتسق فبدله، لا، إنما يثبت ماذا؟ البدل والمثل. والبدلية قلنا تستلزم المثلية في الجنس والنوع والعدد والقدر والصفات. نعم.
وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض.
وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان التعامل بها فله قيمتها وقت القرض. هذه مسألة تقع في القديم، كانوا يضربون الدنانير والدراهم وتضرب من بيت المال ثم يتعامل الناس بها، وهذه الدنانير والدراهم يصاحبها نوع ثالث من النقود الذي هو الفلوس، وكثيرا ما تكون من النحاس ويكون لها رواج، وهذه الفلوس من النحاس تلغى ويؤتى بفلوس أخرى فتضرب من سكة، يسمونها السكة، تضرب من جديد، فيضرب نوع جديد غير النوع القديم. وفي زماننا يضرب ورق نقدي غير الورق النقدي القديم، فيكون في ورق نقدي قديم وورق جديد، فحينئذ إذا منع السلطان التعامل بها، يعني ألغى الورق القديم وأحدث ورقا جديدا، فحينئذ يلزم بماذا؟ بمثلها. يعني إذا كانت نفس الريالات هي الريالات لا أشكال، فكما أنه ينتقل إلى المثلي في أصل الدين من نفس العملة ينتقل إلى العملة نفسها إن صارت مثلية. الآن إذا أخذ منك 100 ريال على أن يردها بعد شهر، فجاء بعد شهر وأعطاك 100 ريال، 100 ريال التي أخذتها عينها، أخذها عينها عينها، لم يرد نفس العين وإنما رد مثلها من نفس النقد، فكما جاز له أن يرد المثل من نفس النقد ومن نفس الريالات، جاز أن يرد ريالات أيضا عليها شكل آخر أو ضرب آخر أو بصفة أخرى، ما دام أنها هي نفسها نفسها والقوة هي هي. وعلى هذا لو أنه اقترض بالريالات القديمة ثم ألغيت وأعطيت ريالات جديدة فإنه يقضيه بالريالات الجديدة. فإن أعدمت الريالات نهائيا وجاءت عملة أخرى بدل عنها باسم جديد، فحينئذ يقدر قيمة القديم بالجديد. إذا كم حالة عندنا؟ حالتان، نمثل بالدنانير أفضل. الدنانير القديمة تكون مثلا بغلية ثم تؤتى دراهم إسلامية، الدرهم البغلي أنه استدان بالدرهم ثم ألغي الدرهم بغلي وأصبح حتى لا يتعامل به الناس، سواء لا يتعاملون به أو ألغي من السلطان، فحينئذ ألغي هذا الدينار، فإنه ينزل الدينار الذي ضرب مكانه منزلته إن كان بوزنه وبقدره وبحجمه، كالريال الفضة القديم مع الريال الورق الموجود الآن. فإن الريال الفضة القديم حينما سحب أعطي بدله المستند، ومن هنا قالوا إن المستند منزل منزلة رصيده فوجبت فيه الزكاة. وهذا هو وجه من يقول إن النصاب 53 ريال، لأن 53 ريال من الفضة القديمة تعادل السكة الجديدة، فهي ألغيت القديمة فضة لكن أقيم المستند مقامها فنزل منزلتها، والعجز عن الرصيد يعتبر عذرا فنزلت منزلتها حكما. وعلى هذا يكون نصابها أولا نوجب فيها الزكاة، مع أن الورق لا تجب الزكاة فيه، فلو قلنا إنها لا رصيد لها معنى أنه لا تجب الزكاة فيها، وعلى هذا وجبت الزكاة فيها لأن رصيدها من الفضة، ويقوم رصيدها ب200 درهم اللي هو أصل فضة. فلما كان عدها عد 200 درهم 53 ريال من الفضة القديمة بوزنها يعادل 5 أواقي من الفضة التي هي النصاب، قالوا نزلت 53 ريال ورق منزل 53 ريال من الفضة. ولو جئت تبادل ريال الورق بريال الفضة القديم تبادله مثلا بمثل يدا بيد. فلو جئت تبادل ريال الفضة القديم بثلاث ريالات جديدة فهو عين الربا، كأنك بادلت رصيده من الفضة القديم بثلاث ثلاث بريال وهو عين الربا. ومن هنا إذا ألغي القديم وجاء الجديد مكانه منزلا منزلته اسما وصفة وحكما واعتبارا وجب أن يبقى على هذا الأصل. فلو قال قائل ألغي رصيد ألغي في التعامل العام، التعامل الذي يكون بين الجماعات والجماعات والدول والدول، هذا إلغاء رصيد أصبحت القيمة للشرائيات للصادرات الواردات، لكن قيمة الريال بذاته وأصله وحقيقته مستند. ولو أعطيتك مستندا عن كيلو من الذهب وضعته عندي أمانة وأعطيتك مستندا عليه ثم قلت لك ألغيت الرصيد وهذا المستند لا قيمة له، لم يصح في حكم الشرع، فدل على أن إلغاء الرصيد لا يلغي قيمة الريال. وإذا كان لا يلغي قيمة الريال الأساسية فوجب أن يصرف الريال بالريال مثلا بمثل يدا بيد، وأنه لو صرف 9 ريالات ب10 ريالات فهو كصرف 9 ريالات فضة قديمة ب10 ريالات فضة قديمة. هذا وجه، لأنك لو ألغيته هذا من جهة إلغاء القديم، أنه إذا ألغي القديم ونزل الجديد منزلته اسما وصفة فإنه يأخذ حكمه سواء بسواء. فلو قلت إنه ورق نقول إن الورق لا قيمة له، الورق لا تجب الزكاة فيه، فلماذا تزكى؟ فإن قيل إنه ورق له قيمة فنزل منزلة الذهب والفضة نقول إن ورق كتب العلم له قيمة، الكتب ورقها له قيمة والدفاتر لها قيمة وغيرها من الأوراق لها قيمة، لأن كلها لها قيمة شرائية. فلو كانت مسألة القيمة توجب الزكاة لوجبت في الأوراق، فدل على أن العبرة بالرصيد. وبناء على ذلك إذا ألغي القديم ينظر في الجديد، فإن نزل منزلته من كل وجه صار آخذا حكمه من كل وجه. فلو استدان منه 100 ريال فضة قديمة قضاها 100 من الفضة القديمة إن وجدت، فإن لم توجد قضاها بالورق ونزل الموجود من الورق منزلتها. نعم.
ويرد المثل في المثليات،
ويرد المثل في المثليات، مثل ما ذكرنا أن المثلية تستلزم الجنس والنوع والقدر والصفة. فمثلا لو أنه استلف منه بعيرا، مثل بالقديم بعيرا، وهذا البعير بكر أو خيار رباعي يرده له بكرا، فإنه رد الجنس بالجنس والنوع بالنوع والسن بالسن اللي هو لص، فحين القدر، القدر في السن، بكر ببكر، رباعي رباعي، جذع بجذع، باللبون باللبون، مثلا بمثل، ذكر بذكر، أنثى بأنثى. فإذا يرد المثل في المثليات، وعلى هذا يكون العدل، فإنه أخذ كما قال الله تعالى فإن تبتم، يعني في مسألة الديون قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون يعني الناس حينما أخذتم رأس المال لم تأخذوا زائدا عن حقكم، لا تظلمون ولا تظلمون لأنكم لم تبخسوا حقوق، فأخذتم رأس مالكم وحقيقة ما دفعتموه، وعلى هذا لا بد من التماثل. هذا في القديم، في الجديد كذلك، وأننا في زماننا استسلف منه مثلا اقترض منه سيارة أو أدوات أو فراش، فإنه ينظر إلى جنسه ونوعه وصفات هذا الفراش ويرد مثله في الصفات وفي الجنس وفي النوع. نعم.
والقيمة في غيرها،
والقيمة في غيرها، المثليات قالوا في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا وفي المعدود عددا، والقيمة في غيرها، أن إذا تعذر أن يصير إلى المثل حينئذ صار إلى القيمة. الآن الدراهم والدنانير إذا ألغيت وجيء بعملة غير العملة القديمة ولا تنزل منزلتها، مثلا كانت القديمة من الذهب فصارت من الفضة، كيف يفعل؟ ينظر إلى القيمة، عدل الذهب من الفضة في ذلك الزمان يوم القرض كم يعادل؟ قالوا يعادل 5 جنيهات، فحينئذ هذه 5 جنيهات الموجودة الآن تقضى له 5 جنيهات، فينظر إلى المثلي يوم القرض لأنه في خلاف، بعض العلماء يقول يوم القرض، وبعضهم يعتبر القبض، وهذا هو الصحيح، أننا إذا كنا نقول أنه يملك بالقبض فمعناه أن ذمته شغلت بالقبض، وعلى هذا ينبغي أن يتقيد بالقبض. فلو أنه اقترض منه مثلا سيارة في شهر رجب، وهذه السيارة قبضها منه، قبضها في شعبان، في رجب قيمتها 5,000، في شعبان قيمتها 4,000، فحصل القبض في شعبان، ثم تصرف السيارة فتلفت ولا يوجد لها مثلي، ما لها مثلي، انقطع مدينها، ما هو موجود مثلها، فما الحكم؟ يصير إلى القيمة. فإن نظرنا إلى العقد يوم القرض فإنه في ماذا؟ متى؟ في شعبان، وهو قبضها في رمضان. فإذا جئنا يوم الاتفاق والعقد في شعبان قيمتها 5,000، ويوم القبض والتصرف في رمضان قيمتها 4,000، اختلفت القيمة. قالوا العبرة بيوم القبض، وهذا هو الصحيح، أنه إذا استرسل من نظر إلى يوم القبض أن الملكية تصير إليه وتتعلق ذمته عند القبض، فصار مشغول الذمة في القبض، فينظر إلى العدل عند القبض، وهذا هو الذي تطمئن إليه. ونص الإمام أحمد رحمه الله على هذا كما ذكر الإمام القدام المغني عليه على مثله، أنه يوم اكترى ويوم أخذ. نعم.
فإن أعوز المثل فالقيمة إذن،
فإن أعوز المثل، مثل السيارات ينقطع يعني مدينة ولا يوجد لها مثل، أو فراشا، أو كان من المكيلات وأعوز، صابت جائحة في ذلك الزمان، أعوز المثل، ينظر إلى قيمته. وهذا فيه فوائد، يعني بالنسبة مثلا إذا جئنا ننظر إلى أن المثل اختلفت، دل يعني كلام المصنف على أن الأصل أن تدفع المثل، وأنه لا يصار إلى القيمة إلا إذا أعوز المثل، ومن هنا تتفرع المسألة في اختلاف القيمة الشرائية للعمل، فإنه يستسلف عملة بالدولارات، والدولار قيمته 10 ريالات في عام 1400 مثلا، ثم يقضيه في عام 1418، وقيمة الدولار مثلا 20، فحينئذ هل نقول أنه يجب أن يقضي نصف القيمة لأنه قد زاد عن الأصل الذي أخذ به، أم نقول يجب أن يعطي المثل بغض النظر عن قيمته؟ نقول يجب أن يعطي المثل بغض النظر عن قيمته، غاليا أو رخيصا. والسبب في هذا قاعدة سبق وأن بيناها، أن الغنم بالغرم، وبناء على ذلك هذه العملة إذا استدان منك 100 دولار إلى السنة القادمة، فمعنى أنه قد رضي بخسارتها ورضيت أنت بخسارتها، ورضي بما يكون من ربحها وارتفاع سعرها ورضيت بربحها وارتفاعها، فلا يصح إذا نقصت قيمتها أن يأتي يطالبك، لأنه لو زادت قيمتها لطالبك بالمثل. ومن هنا قالوا يتحمل المسؤولية، فأي شيء استدانه وجاء ليحل ويفي رد مثله بغض النظر عن كونه غاليا أو رخيصا، يطالب بماذا؟ بالمثل، لأنه أخذ هذا الشيء فيرده. وعلى هذا أصل شرعي أنه إذا أخذ الشيء رده، فإن قلنا إن الشيء ملكه يرد مثله، فإن وجد المثل وجب أن ينصرف إليه. لكن لو أنه قبل 50 سنة أخذ منه ريالات فضة، أخذ منه 3 ريالات قبل 50 سنة، وثلاث ريالات قبل 50 سنة يمكن عن 3 ملايين الآن، يعني لها قيمة ولها وزن، نقول يقضيه 3 ريالات الآن، لكن من باب الوفاء وحسن القضاء لا بأس أن يزيده، لكن لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم أحسنكم قضاء، وقال رحم الله امرأ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. فإذا أردت أن تقضي فإنك تحسن وتتذكر فضله، وهذا من خلق الكرام، أن الكريم إذا أكرمته رد الكرامة بمثلها وزيادة، وعلى هذا لا يليق، ليس من محاسن هذا أنه يرد نفس المال، إنما يرد ويحاول أن يجبر خاطر من دينه، خاصة وأن هذا فيه رد للجميع. نعم.
ويحرم كل شرط جر نفع.
يقول رحمه الله: ويحرم، يحرم كل شرط في القرض جر نفعا. الشروط في القروض تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط مشروعة، والقسم الثاني شروط ممنوعة، والقسم الثالث شروط مختلف فيها. الشروط في القرض، وهذا القرض يا أخوان له نوعان من الشروط، انتبهوا، هناك شروط شرعية، هذه طبعا التي ذكرناها سابقا، وهناك شروط جعلية. والفرق بين الشرعية والجعلية أن الشرعية من الشرع اشترطها في القرض، مثل ما قلنا أنه لا يصح أن يكون القرض من مجنون أو ممن لا يملك المال وليس له حق التصرف فيه، فهناك شروط شرعية وهناك شروط جعلية، يعني جعلها المتعاقدا أو اشترطها أحدهما، جعلها أحدهما ورضي بها الآخر. هذه الشروط الجعلية من المتعاقدين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون مشروعة، وإما أن تكون ممنوعة، وإما أن تكون مختلفا فيها. المشروعة المتفق عليها أن يقول له: أعطيك هذا الدين، قال أعطني قرضا 100,000، قال أعطيك ولكن بشرط أن تعطي، أن تحضر كفيلا غارما يغرم، هذا شرط اشترطه من رب الدين على المدين. قال له: أقرضني 100,000 إلى نهاية رمضان، قال أقرضك ولكن بشرط أن ترهن دارك أو ترهن عندي رهنا، هذا شرط. فهذه الشروط، ومثل مثلا يقول له: أقرضني 100,000، قال بشرط أن نسجل هذا الدين وأثبته عليك بكتابة وشهود، قال قبلت. فإذا هذا دين بشرط، وهذا الشرط جعلي من المكلفين، ولكنه مشروع غير ممنوع. وضابط المشروع ألا يخالف مقتضى، ألا يخالف مقتضى القرض، وألا يفضي إلى محرم. مثل مثلا لا يخالف مقتضى القرض، يقول له: أقرضك هذه 100,000 بشرط ألا تشتري بها شيئا. مقتضى القرض أني أنتفع به وأرتفع، إذا أخذت 100,000 ماذا أفعل بها؟ فإذا هذا يخالف مقتضى العقد، خالف مقتضى عقد القرض. فإذا عندنا الشروط الشرعية لا تخالف مقتضى، قالوا يصح الرهن، يشترط الرهن ويشترط الكفيل الغارم، قالوا لأن هذا يحقق مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع أن يفي المديون للدائن وأن ترد الحقوق إلى أصحابها. فإذا اشترط عليه الكفيل، اشترط عليه الضمان، الاستيثاق بالرهن، فإن هذا مما يوافق الشرع ولا يخالف. النوع الثاني الشروط المحرمة وهي الممنوعة، والشروط الممنوعة هي الشروط التي تخالف مقتضى عقد القرض، فإن عقد القرض يقصد منه ارتفاق، فيقول: أقرضك على ألا تتصرف في الدابة، إن هذه الدابة أقرضها لك ولكن بشرط ألا تركبها وألا تبيعها وألا تحذبها، ما هذا؟ يعني هذا كله يخالف المقصود. فهذا نوع من الشروط المحرم، أن يكون الشرط، من الحالة أن يكون الشرط متضمنا للربا، مفضيا إلى الربا، كأن يقول له: أشترط عليك فائدة في كل 100 6%، الشرط عليك 6%، أو كل شهر 5%، فهذا من شرط الربا ولا يجوز، ونحو ذلك من الشروط. المقصود أن الشرط الذي يجر نفعا، كل قرض اشتمل على شرط يجر نفعا فإنه لا يجوز. طيب، في شروط اختلف فيها العلماء، مثل ما ذكرنا، يقول له: آخذ منك هذه 100,000 بشرط أن أسددها في نهاية السنة، اللي هو اشتراط التأجيل. فبعضهم يراه مثل ما ذكرنا عن المالكية ومن وافقه، وبعضهم لا يراك الجمهور، هناك مثلا بعض الشروط قد تكون مشروعة، شروط يعني لا بأس بها ومشروعة، وفي بعض الأحيان تكون ممنوعة بنص الشرع، كأن يقول له أقرضني 100,000، قال له أقرضك 100,000 بشرط أن تبيعني بيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، فهذا شرط خالف الشرع لورود النص به بعينه. قالوا لأنه إذا اشترط عليه البيع فالبيع غالبا فيه ربح، فكأنه يعطيه الدين بالدين مع زيادة الربح في صفقة البيع، وهذا ينبه على أن الشريعة حرمت الربا وحرمت ذرائع الربا، فلا يشترط في الربا أن يقول له الواحد باثنين أو الواحد بثلاثة. ومن هنا كان الفقه في مسائل المعاملات والمعاوضات في بعض الأحيان تتضمن المحظور بطريقة الذريعة والوسيلة، وأيما كان كل قرض اشتمل على شرط جر نفعا للمقترض، للمقرض الشخص الذي يقرض. أما لو أنه اشترط عليه ما فيه رفق به يعني المقترض، فهذا فيه بعض التفصيل عند علماء، من أمثلته مثلا قال له أسلفني 100,000، قال له أسلفك 100,000، قال له والله أنا لا أستطيع أن أسدد 100,000 لكن أسدد لك 3/4، قال له إذن أسلفتك وخذ 25 منها و75 تردها، فإذن أسلفه بشرط أن يحله من ربع الدين وأن يعطيه أن يرد له 3/4 الدين. قالوا هذا لا بأس به ولا حرج فيه. نعم.
أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل هناك فرق في الصورة بين القرض وبين صرف الأثمان مع النسيئة دون التفاضل؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المقاصد معتبرة في العقود، لذلك تقوم العبرة في العقود بمقاصدها، فإذا قال له بعني كان بيعا، إذا قال له صارفني كان صرفا، وإذا قال له أسلمتك صار سلما، إذا قال أسلفتك صار سلفا. فلما كان العقد عقد سلف قالوا هذا مستثنى، ومن هنا استثني أن يأخذ الدراهم ويردها بعد مدة، لأنه لم يقصد المصارفة وإنما قصد الدين، ومن هنا قالوا هذا مستثنى كما استثنية العارية من المزابنة، ورخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فإنه يعتبر المقصد، إن كان المقصد الدين جاز، وإن كان المقصد الصرف والبيع لم يجز على الأصل الذي قررناه في باب الربا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. سائل يقول رجل اشترى سلعة فاتفق على مع البائع على 1,000 ريال، لكنه لما أعطاه المال أعطاه 950 ريال فقط، فوافق البائع، فهل هذا يجوز؟
إذا اشتريت 1,000 ريال ثم جئت وقلت له هذه 950 ريال ورضي البائع جاز، والرضا ينقسم إلى أقسام، هناك الرضا بطيبة نفس ورضا الخاطر، كأن تأتي تريد أن تعطي المال فلما وصلت إلى 950 أردت أن تخرج 50 فقال لك لا والله ما أريد خلاص هذه تكفي، وهذا يقع بين الأحبة والإخوان، وتعلم من دلائل الحال وبساط المجلس ما يدل على أنه يريد بطيبة نفسه ورضا خاطر. وهناك الرضا الذي وجوده وعدمه يعني يمكن يكون على حد سواء، وهو شخص تأتي وتبيع عليه 1,000، فإذا جاء أعطاك 950 وقلت له يا أخي أعطني 50 قال سامحني، يا أخي أعطني حقي قال سامحني، فتجلس تطالبه، وإذا ذك ترى أنك تزري بنفسك، وربما يكون بين أناس تستحي أن تطالبه أمامهم، فتضطر أن تقول له اذهب، ماذا تفعل؟ ما حيلة المضطر إلا ركوبه. هذا المأخوذ بسيف الحياء لا خير فيه ولا بركة فيه، ومثل هذا ينزع الله البركة له من الصفقة، لأنه لم يأخذ بالسماحة وإنما أخذ بالأذية وإحراج الناس. ومثل هذا ما يقع في فضول أموال الناس، كأن يأتي لبائع يبيع الطعام فيقول له بكم هذا ويلتقط منه ويأكل دون أن يستأذن، ما هو معقول، ربما أنه أكل الشيء فلا يستطيع البائع أن يقول له يا أخي لا تأكل. فمثل هذه الأشياء يعني ينبغي اتقاؤها، وهي إلى التحريم أقرب إن علم وغلب على الظن أنه لا يرضى البائع، ولا بد أن يتحرى في رضاه وأن يعلم منه طيبة النفس ورضا الخاطر. فمثل هذا الرضا إذا غلب على ظنك أنه بطيبة نفس ورضا خاطر، وعلمت أنك تطيب خاطر أخيك المسلم فلا بأس. وإن كان الأفضل والأكمل العفة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستعفف عفه الله، وما أعطي عبد عطاء أفضل من الغنى، لو غنى النفس. فالقناعة بما أعطى الله عز وجل العبد، فإذا جاء أحد يستفضل عليه قلته: لا، هذا حقك، خذه كاملا وبارك الله لك في مالك. فهذا هو الأفضل والأكمل للمسلم، أن يعامل الناس ويؤدي حقوقهم إليهم كاملا. وأما إذا كان بسيف الحياء كما ذكرنا، أو يكون البائع غريبا أو عاملا مستضعفا، فيأتي ويقف عليه ليصيح عليه بقوة ويرعبه ويزعجه، فإذا جاء وقت المطالبة أعطاه المال ناقصا ثم زجر بقوة فاضطر العامل أن يسكت، فإن هذا من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا الرضا وجوده وعدمه على حد سواء. فينبغي أن يتقى في مثل هذا، وأن يفصل فيه ما كان من الرضا مستوفيا للصفات المعتبرة حكم به، وإلا فلا. والله تعالى
أثابكم الله. سائل يقول: أيجوز بيع دابة بدابة ويدفع المشتري أو البائع لصاحبه زيادة من المال، نقود أو أي شيء آخر؟
الدابة بالدابة معدود بمعدود، وذكرنا في باب الربا أن المعدود بالمعدود يجوز متفاضلا ونسيئة، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. فهذا ليس بمحظور، لأنه جمع بين البيع والدين، فهو بيع لأنه بعير ببعيرين، لأنه لو كان دينا كان بعير ببعير، ودين من جهة الأجل، لأنه قال بعير للبعيرين إلى إبل الصدقة. وعلى هذا يجوز لك أن تشتري السيارة بالسيارتين، والسيارة بالسيارة من نوعها مع الزيادة، والسيارة بالسيارة من نوعها مع زيادة من نوعها، أو بزيادة في صفاتها، أو بزيادة في المال. كان يقول: أعطني سيارتي بسيارتك، أعطيك سيارتي وتعطيني سيارتك، وأعطيك 5,000 أو 10,000، لا بأس. وهكذا بقية المعدودات، فلو بادل ثلاجة بثلاجتين، أو غسالة بغسالتين، أو مصباحا بمصباحين، وقس على هذا، فإن الكل جائز. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: إنا نحبك في الله عز وجل. فضيلة الشيخ، الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى علم شرعي مبني على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الأمة رحمهم الله تعالى. فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجيهية تحث فيها كل داعية إلى الله عز وجل إلى الاهتمام بالعلم الشرعي، وفقكم الله؟
الدعوة إلى الله أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ويشهد لذلك قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن دعا إلى هدى كان له أجر، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن حمل هموم الدعوة إلى الله، وحمل أمانة الدعوة وتبليغ رسالة الله إلى عباد الله، فقد حمل أشرف الأشياء وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، بل إنه الشيء الذي خلق الله من أجله خلقه، وهو عبادته. ولا عبادة إلا بالعلم، ولا عبادة إلا بالبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد للداعي أن يستشعر أولا ما هي الدعوة، وما هي الرسالة التي يحملها، والأمانة التي في عنقه لأهلها. فإذا عرف عظم هذه المسؤولية، علم أنه يتكلم لله وفي الله وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وأنه يعقد الصفقة فيما بينه وبين الله، أن يكون أجره على الله لا على أحد سواه. قل: ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. وقال على أنبيائه النوح وهود وصالح وشعيب ولوط، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أجرك على من بيده خزائن السماوات والأرض ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. أجرك على من يكتب لك الكلمة والجملة والحرف، على من يكتب لك الخطوة والتعب والنصب والسهر، ويكتب لك كل صغيرة وكبيرة سبحانه وتعالى، يحصيها لك فيكتب لك أجرها وثوابها، فتوافيه يوم توافيه بمثاقيل الحسنات إن تقبل عملك. وأجرك على من لا يضيع أجر من أحسن عمله، وهو الله جل جلاله، على الداعي أن يستشعر أن هذا المقام أحب المقامات إلى الله عز وجل، وهو مقام الأنبياء والرسل. فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإنما يكون الداعي العالم، ولا يكون تكون دعوة إلا بعلم. ومن يريد أن ينال فضل الدعوة على أتم وجوهه وأن يكون في أكمل صوره فليتم العلم، وليأخذ من العلم ويمتهل من العلم ويحرص على مجالس العلم، ويكون من أهل هذه الرياض التي تنشر فيها رحمة الله، ويبتغى فيها ما عند الله، ويصبر ويصابر ويجد ويجتهد ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في جميع ذلك، حتى يبلغ من العلم أعلى مراتبه. فإذا بلغ ذلك قام بالدعوة على أتم وجوهها وأكملها. أول ما ينبغي طلب العلم، وإذا طلبت العلم تطلبه بقوة، وتطلبه بعزيمة وهمة صادقة لا يثنيك عنها شيء، لا تثنيك عنها الدنيا وزينتها وغرورها وما فيها من متاعها الزائل وما فيها من غرورها الحائل، إنما تجد وتجتهد وأنت تحس أنك أنت الرابح، ما تكون بضعف، تحس أن الدنيا ستفوتك وأن أهل الدنيا يتاجرون ويربحون وأنت لا تتاجر ولا تربح، لا، بل تدخل في العلم وتحس أنك أنت أنت الذي أربح صفقة وأكثر ربحا في تجارتك مع الله سبحانه وتعالى. طلب أقوام العلم فكفاهم الله هم الدنيا والآخرة. واقرأ في سير العلماء، والله إن منهم من كان لا يجد إلا طعمة يومه، مرقع الثياب حافي القدم، ولكنه أغنى الناس بالله جل جلاله، وأسعد الناس، أشرحهم صدرا وأثبتهم جنانا وأصدقهم لسانا وأوضحهم بيانا. أغنى الناس بالعلم الذي وضعه الله في قلبه وفي لسانه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا في طلب العلم وتحصيله، لا يشتكي من السهر ولا من التعب في طلب العلم، إنما يبحث عن هذا العلم بكل همة وبكل صدق وعزيمة. فإذا جد طالب العلم في طلبه عليه أن يعلم أن منزلته عند الله على قدر ما يحصل من العلم، فإن الله يرفع بهذا العلم درجات. وقد تجلس في المجلس الواحد وتدرس فيه مسائل يقل من يضبطها ويقل من يحصلها، فتكفي الأمة همها وتسد ثغرها، فيكون أجرك عند الله بمكان، فترفع درجتك على نفاسة هذا العلم. بقدر ما كان علمك نفيسا عظيما محتاجا إليه، عظيم البلاء والناس تحتاجه، بقدر ما تكون درجتك عند الله أعلى وأسمى وأسمى. ثالثا، أن تعلم أن هذا العلم يحتاج منك إلى الأمانة، فإذا جلست في مجالس العلم ضبط وتقيدت بما سمعت فلا تزيد من عندك شيئا، ولا تحدثن في دين الله برأيك ما لم يكن عندك حجة أو برهان. تحرص في مجالس العلم على أن تسمع وتحفظ، ثم بعد ذلك تعمل بضوء ما علمت وتبلغ ما سمعت، وهذا أكمل ما يكون في العلم، أن يكون قلبك واعيا لكل ما يقال وتتقيد بالكلمة لا تزيد ولا تنقص، وإن استطعت ألا تأتي بالمعنى إنما تأتي باللفظ نفسه. فإذا بلغت ذلك كملت نظارة وجهك. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. أكمل ما يكون في طلب العلم هذا. لا أردت أن تدعو إلى الله على أكمل مراتب وأفضلها أن تضبط العلم ضبطا تاما، وتحرص في مجالس العلم على أن الكلمة لا تفوتك وتتقيد بما سمعت. ثم بعد ذلك إذا تعودت على هذا الضبط وضع الله لك القبول، وثق ثقة تامة أن الله مطلع على سريرتك ومطلع على ما في قلبك، وأنك إن نظر الله إليك في كل مجلس وفي كل درس تحاول أن تفهم وترجع وأنت مهموم محزون، تريد أن تضبط هذا العلم وتضبط كل كلمة وكل عبارة وكل جملة. العلم يا إخوان تسلو به الأرواح وتسلو به الأنفس. أبو عبيد القاسم بن سلام إمام من أئمة السلف وديوان من دواوين العلم والعمل، كان آية في القراءات، آية في علم اللغة في لسان القرآن، آية في الحديث يروي بالأسانيد، وآية في الفقه، وهو صاحب كتاب الأموال رحمة الله عليه وغيره من الكتب النافعة، وصاحب الغريبين. هذا الإمام العظيم وقف بعد صلاة العشاء، استوقفه رجل قدم عليه من خراسان يسأله المسألة في الفقه، يسأل في الفقه، والله يقول له في شدة البرد، وقف معه في شدة البرد، فقام معه رحمه الله يذاكره ويسأله وهو يراوح بين قدمه، فلم يشعر إلا وقد أذن الفجر. يا إخوان لا تستغربون من هذا، لا تظنون أنها ضرب من الخيال، والله إذا ذقت لذة العلم تسلو عن كل شيء. إذا ذهبت في هذه المعاني المستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكنز العظيم الذي خلت تحس بالغبن أن سلفك الصالح سهرت عيونهم وتعبت أجسادهم من أجل أن يخرج لك هذا العلم، كان الرجل إذا لم يجد إلا صخرة يكتب عليها لنقش العلم عليها حتى لا يفوت عن من بعده. من النصيحة لله ولأمة الإسلام رضي الله عنهم ورحمهم برحمته الواسعة. فإذا كانت هذه نعمة صادقة بذلها السلف لنا من أجل أن نحفظ علومهم، هذا والله الغبن. أن ننظر إلى كتبهم وبيننا وبينها حواجز ما نعلمها، لأن علمنا علم سطحي، ما نتعمق، ما نضبط، ما نجد، ما نجتهد. طالب العلم يقف فقط عند ماء الحكم دون أن يبحث عن الدليل، وجه الدلالة، هل هو صحيح أو غير صحيح، وإذا كان ليس بصحيح فلماذا ليس بصحيح، وهل هذا العلة هي الورد. تغوص في أعماق العلم، فإذا أصبحت بهذه المثابة بوأك الله من العلم أعلى المكانة. إذا تعبت اليوم وأصبحت تبحث عن كل صغيرة وكبيرة وتجد وتجتهد، لا تشتكي من سهر ليل ولا ظمأ الهواجر، ولا تشتكي من غربة، ولا تشتكي من تعب ولا نصب، وإنما تحس أنك أنت الرابح. لا إله إلا الله، كم من تاجر تجده الآن في الموسم، اذهب الآن إلى الأسواق في رمضان وفي ذي الحجة، تجد التجار يسهرون ويتعبون ويحسون بالنشاط والرجولة، والرجل تجده أمام أولاده يقول لهم هذا موسم، هذا رزقي من الله عز وجل لا أفرط فيه، يعتبر الرجل أنه وضع الشيء في موضعه وهو يبحث عن الدنيا، فكيف بمن يخوض في رحمة الله جل جلاله. مكانك عند الله على قدر العلم، فابحث عن العلم الموروث من الكتاب والسنة، وابحث عن العلم المستنبط من الكتاب والسنة. رجلا كان الإنسان أو مرأة يطلب العلم ويجد ويجتهد ولا يقف عند الحدود، يحاول أن يغوص في أعماق العلم. فإذا تعبت في طلب العلم طالبا أراحك الله مطلوبا، وإذا تعبت في طلب العلم طالبا وذللت فيه أعزك الله مطلوبا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا وعززت مطلوبا. فكان رضي الله عنه يقف في يوم عرفة يفسر القرآن، يقول بعض أصحابه: لقد شهدت من ابن عباس مشهدا في يوم عرفة لو رأته الروم لأسلمت. وقف يفسر سورة النور آية آية وكأنه يغرف من بحور، كان إذا تكلم في اللغة خاض فيها وفي لسانها وبيانها وأسرارها ونكتها وبلاغتها وفصاحتها. وإذا ذهب في علم القرآن رأيت العجب وهو يستنبط كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وإذا ذهب إلى السنة ناهيك عن علم وورع وعمل مسحوب مع علمه رضي الله عنه وارضاه. فهذا هو الذي يبحث عنه الإنسان ما دمت قد عرفت شرف هذا العلم، تضحي بكل ما تجد من أجل بلوغه. فإذا نظر الله إليك أثناء الطلب وأنت تتعب وتحصل، فاعلم أنه لا أكرم من الله ولا أوفى من الله. والله إذا تعبت اليوم فإن الله سبحانه وتعالى سيريك ثمرة تعب، ولن تموت حتى يقر عينك بما ترى. إن كنت تعبت في الطلب وكنت تحرص على أخذ العلم كاملا، سخر الله لك طلاب علم يتعبون كما تعبت ويحبون العلم كما أحببت، ويأخذونه من فمك طيبا مطيبا كما أخذته من علمائك طيبا مطيبا، لأن الله وفي. كما أنك قرت عين العالم الذي أخذت عنه وهو يراك مجدا محصلا، فلا بد وأن يقر الله عينك في طلابك. وهذه سنة، سنة لله عز وجل. وانظر في السلف ما تجد طالبا لزم عالما وأخذ عنه وضحى معه إلا ونبغ بعد وفاته وأصبح مكانه يحاكيه ويماثله. ابن عباس يتوفى فإذا بسعيد بن جبير وإذا بطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر، فإذا نظرت إلى تلامذة ابن عباس كدت لا تفرق بينه وبينه علما وعملا. لا بد أن يقر الله عينك وبقدر تعبك في طلب العلم. الآن انظر إلى الذين يأخذون الكتب ويقرؤون من الكتب، ولو كانوا أذكى الناس ولو كانوا أحفظ الناس، فإنهم إذا رقوا منبرا أو تكلموا في أمة لن تجد لهم من القبول والمحبة والرضا ما تجده لمن تغبرت قدماه وذل تحت أقدام العلماء لله جل جلاله. فإنك تجد من المحبة والإلف والقبول من هذا ما لا تجده لهذا، مع أنك تجد هذا أذكى وهذا أحفظ وهذا، لكن لن تجد له من القبول مثل ما تجد لهذا، لأن الله سبحانه وتعالى عدل، ومن عمل خيرا فإن الله سبحانه وتعالى يوفيه خيرا في الدنيا وفي الآخرة. ومثل ما كنا أيام الطلب يعلم الله قل أن نرى شابا يطلب العلم، الله يشهد، لا نقول هذا تفاخرا، بل الفضل والمنة كلها لله. وكنت والله أدخل المسجد النبوي وكثير ممن يجلسون في مجالس العلماء من كبار السن، وكان الشيطان يأتيني يقول إذا مات هؤلاء من الذي يطلب العلم عندك؟ الآن لو جلست تطلب العلم 10 سنوات سيموتون أو يهرمون، سيحضرون إلى دروسك. هكذا كان عدو الله يقول، والله ما كنا نرى الشباب الكثرة التي نراها الآن يحضرون، ولكنها كلمة الله ودين الله، وإذا تولى الله دينه فإنه نعم المولى ونعم النصير. هذه كلمة. المقصود أنه ينبغي على من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل أن يتعب في طلب العلم، ولا يحرص على أن لا يتصدر إلا بعد الضبط والجلوس بين أيدي العلماء حتى يكون له من القبول مثل ما كان له، بل إن الله يزيدك. وكان أحد السلف رحمه الله يقول اللهم اجعلني كفلان، قال له لا، بل قل خيرا من فلان فإن فضل الله عظيم. لا تقل نذبا، قل بل خيرا من فلان، فضل الله عظيم. فالله عز وجل خزائنه ملأة ويده سحاء الليل والنهار، ومن أحسن ظنه بالله فإن الله لا يخيبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، كما في حديث أحمد في مسنده، فمن ظن بي خيرا كان له. وانظر إلى كلمة خيرا، اللهم اجعلنا ممن ظن بك الخير ووفيته وزدته من فضلك يا كريم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، بيض به وجوهنا وثقل به موازيننا، وارحمنا به يوم عرضنا عليك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.